بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. كنا وقفنا يعني عند فمن أحق بالعبادة والقربة والطاعة، ثم ننتقل إلى الباب التالي من كتاب العبادة واجتهاد السلف فيها، وفيه تعريف العبادة، وهذا هو أول الأبواب وأهم الأبواب على الإطلاق والمدخل إلى كل باب. تعريف العبادة، قال: والتعبد هو الطاعة مع الخضوع، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطأ. أما شرعا فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة لله. هذا تعريف للعبادة. فهي لغة هي الطاعة مع الخضوع، هي الطاعة مع الخضوع، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا ممهدا لكثرة الوطن. قال: أما شرعا فذكر هنا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو يعني أسهل وأشمل التعريفات. فقال: العبادة هي اسم جامع يشمل أمورا كثيرة لكل ما يحبه الله ويرضى، فكل محبوب لله عز وجل يسمى عبادة، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فكل قول وكل فعل باطن أو ظاهر يحبه الله عز وجل من العبادة. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين، هذه كلها عبادة. وهذا يرد على قول القائل: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، هو ده الإسلام؟ لا، بني أي الأساس والقواعد. فلو رأينا أساس أو أعمدة بلا جدر وبلا سقف لا نقول هذا بيت، هذه أساسيات. ومن ثم جمع شيخ الإسلام جملة من العبادات كثير، منها بعد هذا الصيام والحج وصدق الحديث عبادة. فالكذاب مخالف لأمر الله عز وجل مفرط في هذه العبادة، وأداء الأمانة، لأن الأصل في الإيمان وفي الإسلام أن يكون المسلم أمينا، فإذا اختلت أمانته اختلت عبادته. وكذلك بر الوالدين من العبادة، وصلة الأرحام من العبادة، والوفاء بالعهود الوفاء بالعهد من العبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العبادة، أي كالصلاة سواء بسواء. نعم هناك أعظم وأقل، فالصلاة هي أعظم الأعمال، لكن يليها أعمال قريبة وتتقارب معها في مسمى العبادة. كذلك الجهاد للكفار والمنافقين، وكذلك الإحسان إلى الجار، الجار حتى ولو كان ظالم باغي، للجار له حق عظيم وهي من العبادة، أنت ملزم. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، سيعطيه ميراثه من شدة الحرص على الجار. مش معنى هذا أن في كثير من بلاد المسلمين الآن العمارة كل ما أحد لا يعرف من الذي يسكن بجواره، وربما لو وقعت له محنة لا يعرف عنه حال، فهذا من الدين. وكذلك اليتيم والمسكين وابن السبيل، وكذلك المملوك من الآدميين، وكذلك البهائم. الإحسان إلى البهيمة عبادة، الإحسان إلى البهيمة والشفقة عليها عبادة، وكذلك الدعاء وفي الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، ضعيف رواه الترمذي، لكن الدعاء هو العبادة هذا صحيح، عبادة، والذكر عبادة، وكذلك القراءة، قراءة القرآن عبادة، وأمثال ذلك من العبادات كثير، كل هذا يدخل في مضمون ومجمل العبادة. وكذلك حب الله ورسوله عبادة، وخشية الله والإنابة إليه عبادة، وإخلاص الدين لله والصبر لحكمه عبادة مهما كان الحكم، والشكر لنعمه والرضا بقضائه عبادة، أنك تشكر على ما أنعم عليك عبادة. ولذلك عكس الشكر إيه؟ شكر النعم عكسها كفر النعم، لأن أدنى درجات الرد للنعمة الشكر، أدنى درجات. ولذلك نلاحظ يعني كما نتكلم الآن إن شاء الله جزئية مهمة جدا، بأن العبادة تقوم على أمرين عظيمين جدا، الأمر الأول المحبة، والأمر الثاني الذل. فالمحبة من مشهد النعمة، مشهد المنة والعطية من الله، إنك بترى طبعا ولله المثل الأعلى، ترى شخصا يعطيك بلا حدود وبلا سؤال، هذا يورث في قلبك إيه؟ محبة. هذا المشهد لا يغيب عنك، كلما تنظر ترى نعم تصب عليك من هذا الشخص، يعطيك في الصباح وعند الظهر وعند المساء، وهكذا مستمر في العطية ولا ينتظر منك شيئا، هذا يورث في قلبك محبة. الأمر الثاني وهو مشهد عندك أنت مهم جدا، لما ترى هذه النعم كثيرة جدا بيستحضر عندك مشهد أنك لازم ترد، يعني لا يعقل أن واحد يعطيك ويعطيك وأنت لا ترد، فتجد نفسك في مشهد وهو مشهد التقصير منك مقابل هذه العطايا وهذه النعم، فهذا يورث عندك شيء آخر وهو الذل. فهذين المشهدين هما أصل العبادة، مشهد المحبة من المنة والعطية من الله، ومشهد الذل بناء على التقصير في الرد. وذلك من رحمة الله عز وجل بخلقي وعبادي أنه ما طلب لك أنك إيه؟ يعني يعملك بالند، أعطيتك عينان لابد أن تعطي في مقابل العينين كيت، لا ما فيها، بل ألزمك الله عز وجل بأدنى أدنى الدرجات وهو الشكر. ورغم ذلك نرى أن غالب العباد رغم هذا المشهد الذي هو لا يغيب عنهم أبدا، هو مشهد النعمة من الله عز وجل، لأن نعم الله لا تنقطع، يعني العباد قد يقطع عنك ويعطيك على فترات، لكن ترى فيك نعما لا تغيب عنك أبدا من الله عز وجل. فهذا المشهد بقى بيجلب لك مشهد اللي هو مشهد التقصير، إنك مقصر، فتعوض عن هذا التقصير بأنك تبقى ذليل مذلول. وذلك ربنا عز وجل قال أيضا عن غالب بني آدم وقليل من عبادي الشكور، رغم ما فيهم من نعم ورغم ما يجلب إليهم من عطايا إلا أنهم لا يشكرون، هذا حال الغالب. فلذلك هذه كلها عبادات، لذلك مفهوم العبادة عند العامة قاصر، فلان يصلي في الصف الأول، يصلي الصلاة حاضرة، فلان يزكي ما شاء الله، ولكن تراه ذارب اللسان، تراه مفرطا في كثير من الطاعات، تراه يغتاب ينم يهتك الأعراض، ترى أمور كثيرة جدا، ممكن ترى امرأة صالحة مصلية دينة ما شاء الله، ولكن في قضية سمع والطاعة والوفاء للزوج قد تكون منعدم، وهكذا صور كثيرة وقع فيها خلل بالنسبة لبني الإنسان بسبب عدم فهم العبادة. فلذلك والشكر لنعمه والرضا بقضائه عبادة، لذلك الإنسان موقف حينما يأتيك حكم من الله عز وجل، حكم شرعي أو كوني، بمعنى حكم شرعي إن الأمر ده حلال أو حرام رغم أنك محب له، فيأتيك هذا الأمر على السمع والطاع. كلنا نذكر حال الأنصاري الذي اختلف مع الزبير في حكم شرعي، إن اتفقت أهل المدينة على أن طبعا عندهم الزراعة عن طريق الدرج في الجبال، تدرج ينزل المطر من أعلى إلى أدنى، وهم بيزرعون على يعني مصاطب مصاطب في بطون الجبال، فاتفقوا على أن الماء يأتي من أعلى فيسقي الأول من أعلى ثم الأدنى ثم الأدنى إلى أن يصل الماء إلى الإيه؟ الأخير. وهذا عدل، يعني ممكن الماء مثلا يصل عند الأول ولا يصل عند الثاني، عدل، لأن ممكن لو قلنا الماء يجلب من أسفل يبقى من الأقرب؟ الأدنى. فهذا اتفاق أنا بينهم، كان الماء ينزل ثم يسقي الأول ثم الثاني من أعلى. فوقع خلاف بين الزبير وبين صاحب له من الأنصار، كانت أرض الزبير أعلى وأرض الأنصار أدنى، فهنا اختلف، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلق الأمر على العموم، قال اسقي يا زبير أي بقدر الحاجة، ثم أطلق الماء إلى جارك، والجار كما قلنا ليس جار متساوي، إنما جار من إيه؟ من أعلى إلى إلى أدنى.
فهنا الأنصاري لم يعجبه الكلام، وهذا حكم شرعي وليس كوني، هذا حكم شرعي. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يعني أنت تحابيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا غضب، ثم أردهما لحكم العموم، أي ما أقره أهل المدينة في هذا. فإن في حد معين يعني برضو ممكن إيه اتفقوا مثلا على أن درجة معينة للزراعة، فمثلا بنرى أن حد الأرض مثلا على سبيل المثال نصف متر، فهو لا يملأ إلى نصف متر، إنما الحد مثلا إلى 30 سنتي أو 20 سنتي حتى يروي الأرض ثم ينزل إلى إيه إلى من يلين. فلسلم حدد له ما حدده الأنصار، قال: اروي يا زبير إلى هنا ثم أطلق لصاحبك. فنزلت فيه الآيات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه عبادة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، عبادة، ويسلموا تسليما، عبادة. إذن أنا وأنت مطالب بالحكم الشرعي إلزاما كليا، إذا قضى الله أمرا ملزم، ما يجي أن أنا بصلي وصوم وأزكي وإلى آخره ويأتي حكم الله عز وجل في أمر من الأمور أخالف، هذا لا يجوز. ولذلك يعني أتعجب، ربما نرى كثير من النساء ما شاء الله مصلية تقية صالحة، ولكن تيجي عند أمر كأمر الحجاب تتعثر. هذه عبادة، عبادة وملزمة، حتى ولو ضيقها الحر، حتى ولو سخر منها، عبادة. فلذلك الإنسان يعني لابد أن يسلم ويعلم أن العبادة فيما يحب وفيما يكره. ذلك كما قلنا في أول الكتاب بأن مثلا الإنسان الذي يتوضأ بالماء البارد اللي هو العادي في الحر عبادة، وده المطلوب يعني ما يكلف شيء، وفي الشتاء أيضا بهذا الماء البارد عبادة، رغم اختلاف العبادتين. الماء البارد في الشتاء شديد ومؤذي ومضر، ورغم ذلك ملزم إن لم يجد ما يدفي به الماء أن يتوضأ بهذا الماء، ولا يتيم إلا إذا خشي على نفسه الهلاك. لو هو بقى يجد نفسه هيتلف أو يموت ممكن يفعل أي شيء أو يتيمم، لكن ملزم أنه يستعمل هذا. هذه عبادة وهذه عبادة، عبادة في السراء وعبادة في الضراء، وهو ملزم بأدائه بهذه العبادة الشرعية. العبادة الكونية أنه هو يأتيك الأمر من عند الله لا دخل لك فيه، تصاب بمرض وهذا المرض قد يقعدك ويؤذيك ويؤلمك، تستسلم له وترضى به، عبادة. لأنك لو تسخط خرجت من إيه؟ من العبودية، وقع عليك من الإثم مع البلاء. ابتلي إنسان بفقد الولد، بذهاب المال، بأي شيء من الأشياء، هذا أمر قدري بحت، لابد فيه من التسليم والتوكل عليه، أي على الله عز وجل، والرجاء لرحمته والخوف لعذابه، عبادة. وأمثال ذلك بقى كما هو مفصل في الكتاب كثير جدا. والعبادة أصل معناها الذل أيضا، فيقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، لأن الذل معناها إيه؟ إنه مع كثرة الأقدام استوى، فصار منخفضا منبطحا لا ترى فيه عوجا ولا أمت، زي مثلا الأسفلت كده مذلل ترأيه كده ما أملس، وفي يوم القيامة كل الأرض التي يقف عليها العباد ملساء، ما فيها لا ارتفاع ولا انخفاض، مذللة. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله عز وجل بغاية المحبة له. وقال أيضا أي شيخ الإسلام: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. العبادة تشمل أمرين مهمين جدا: فعل الواجب وترك المحرم. وفعل الواجب أوجب وأعلى، يعني لو الإنسان مخير بين ترك واجب وفعل معصية فترك الواجب أعظم. وذلك قارن هذا بين معصية آدم ومعصية إبليس: معصية آدم فعل معصية، ومعصية إبليس ترك واجب، وهذا أخطر. يعني كثير من الناس يقول، ماذا يقول؟ يقول لك: والله أنا لا بسرق ولا بزني ولا ولا، وتراه لا يطيع الله في طاعة قط، قد يكون غير مصلي. أذكر مرة من فترة رجل من علية القوم ممن لهم وجاهة، يعني اقتربت منه أذكره بالله عز وجل، وكنت ألاحظ أنه لا يصلي، فكلمت في قضية الصلاة وغيرها، قال: والله اسأل عني الناس، أنا معروف لا أسرق ولا أزني ولا أكل أموال الناس ولا ولا، وذكر يعني ظل يذكر لي المعاصي. قلت له: هناك من كان من المشركين من كان أعظم في هذا منك، منه من كان لا يشرب الخمر ولا يزني ولا يسرق ولا ولا، ومحل في الفضول ببعيد الذي فعلته قريش لنصرة المظلوم وإتيان الحقوق وهذه الأشياء. فترك المعصية هذا قد يفعله المشرك، قد يفعله الكافر، وذلك يتميز المسلم عن غيره بماذا؟ بإتيان الواجب. لأن كثير من الناس تركوا بعض المعاصي تنزها، لأن المعصية مكروه، يعني لما جاء رجل أراد أن يسلم، والقصة ذكرها الطبراني بسند حسن، أراد أن يسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقابله رجل من المشركين في الطريق. فهذا الرجل كان مشكلته أن هو يعني مدمن خمر، والإدمان ده مشكلة كبيرة. الإدمان في أي شيء، يعني بعض الناس قد يكون مدمن قراءة مجلات، قراءة جرائد، مدمن تلفاز، مدمن سهاري، ده إدمان، لأن الإدمان ده اتفق عليه المعاصرون على أنه شيء لا تستطيع أن تتركه، مألوف لك. يعني بعض الناس ممكن يفعل أشياء يعني على سبيل أنه ألفها وتعودها بلا رغبة فيها، يقول لك هو كده مش قادر يسيبها، فهذا اسمه إدمان. فهذا رجل كان مدمن خمر، كان يشرب الخمر، فقابله رجل قال إلى أين؟ قال أسلم. قال أما علمت أن محمدا يحرم الزنا؟ قال سبحان الله، والله ما زنيت في جاهلية، أزني في الإسلام؟ يعني هذا عندي مشين. ولما قالت هند لما بيعت على بيعة فيها ولا يزنين، قالت أو تزني الحرة؟ تعجبت. وقالت أختها هالة، كان جالسة في البيعة بتاعت النساء، صرخت وقالت واسوأتا أتزني الحرة؟ يعني كلام غير مقبول في الجاهلية. فجاء الإسلام ليقنن للبشرية خصال الخير، إذن ترك المعصية ليس بمحمدة يعني تذكر في مقابل ترك الطاعات. فكان هناك من المشركين من كان يتنزع عن فعل المعصية، والوليد بن مغيرة ما عهد عليه أنه شرب خمرا قط، رغم أنه نزل القرآن في ذمه وفي سبه، كان ذو مكانة. فسئل عن ترك الخمر قال إني أنزه عقلي عن هذا، فأخشى أن يراني الناس على حالة لا يحمدوني عليه، رغم أنه كان مشرك. فلذلك الأصل يا أخوان هو فعل الطاعات مع ترك المعاصي والمنهيات لله عز وجل وليس لشيء. يعني مثلا بعض الناس يعني لا يؤجر على ترك الخمر رغم أنه ما يشربها، ليه؟ لأنه لو عرضت عليه لشربها. وزيك دائما الإنسان يستحضر المعصية ومذام المعاصي فيتركه حتى ولو لم يأتيها لله عز وجل. وزيك مثلا ترى العبادة هذه، رجل عنده في بيتي ثلاجة فيها خمر وماء، رأى الخمر فكسره أو أراقه، ورأى الماء فشرب عبادة. يبقى إذن العبادة هي أنك يعرض عليك الشيء فتختار الشيء لله عز وجل أو تتركه لله سبحانه وتعالى. فذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام هو الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. غاية الانقياد، دايما استحضر كده، وعجلت إليك ربي لترضى، استحضر وعجلت إليك ربي لترضى، تكون أسرع الخلق لإتيان الطاعة حينما تسمع أن الله عز وجل أمر بأمر تلذذ بمسابقتك لهذا، هذا مهم جدا. وأيضا حينما تسمع عن معصية حرمها الله تكون أسرع الخلق إلى تركها. لما في بيت أبي طلحة الأنصاري وجماعة من الصحابة جلوس، وكان فيهم أنس وجماعة، وكانوا يشربون الخمر، نزلت آية تحريم الخمر ومنادي ينادي، سمعها أبا طلحة وأنس ومن في البيت، فقال أبو طلحة مباشرة أرقها يا أنس مباشرة. نزلت آية الحجاب بعد صلاة العشاء، قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أسرع تصديقا لكتاب الله من نساء الأنصار. نزلت آية الحجاب بعد صلاة العشاء، فعمدت كل امرأة إلى أثخن مرطها وشقته إلى خمار وإزار. المرط اللي هو الملاء بتاع السرير، استعجال في تنفيذ أمر الله عز وجل. التباطؤ من صفات المنافقين، إننا والله ناوي إن شاء الله أفعل الطاعة الفلانية، عندي نية، وإن منكم لمن لا يبطئن، عنده تراخي في إتيان الأمر، لا عنده تكاسل، النفس عنده ليست فيها الحماس الذي يؤدي إلى فعل هذه الطاعة. هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. ومن ثم كان الاستعجال في إتيان الطاعة أصل في العباد. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، هذه المسارعة تستجلب لك جملا من الطاعات وتفوت عليك فرص ضياع كثير من الطاعات. الإنسان بالتباطؤ قد يضيع عنه كثير من أبواب الخير. ممكن أنت جالس كسلان تمني نفسك، يهجم عليك مرض يقعدك، يا ليتني يا ليتني. من طريف ما وقع أن إبراهيم النخعي وجماعة من طلاب ابن مسعود زاروه وكان مريضا مرضا شديدا، فلما رآهم بكى، فقيل يا أبا عبد الرحمن ما الذي يبكيك؟ لما تبكي؟ قال أن الذي جاءني جاءني وأنا على فترة، ما فيش نشاط كده، اللي هو اللي كنت برضو يعني في فتور شوي، وكنت أتمنى أن يأتيني على حال جد، إن هذا المرض الذي أقعدك لو كنت في حال نشاط يكتب لك كاملا ما كنت تؤدي، وإن كنت في حالة تراخي وكسل ما يكتب لك شيء، غلق الباب. فهذا الذي يجب أن يكون. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدانة أي ذللته فذل، ويقال دين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله هو عبادته وطاعته والخضوع له. يبقى دين الله هو العبادة اللي هو الذل والتعبيد، وهي الطاعة سماع الأمر وإتيانها، والخضوع إتيانها بذلة. لأن بعض الناس قد يؤدي الأمر من باب العلو ومن باب الندية، لا، لابد للأمر أن يؤتى بذلة. ولذلك أخواننا في أمر مهم جدا، كثير من الشباب قد يؤدي الصلاة ما شاء الله، يقيم أركانها وفرائضها وسننها ويؤديها على خير قيام، ما ترى فيها عوجا ولا أمر، ولكن يفقد أعظم شيء في الصلاة، يفقد أعظم شيء في الصلاة وهو الخشوع. لأن الخشوع أصل ركن من أركان الصلاة العبادة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذا الخشوع قد لا يوجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يستجلب لنفسه الخشوع ويحث أصحابه على هذا. لذلك عمر دخل ووجد أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، وجدهما جالسين يبكيان، فقال: ما الذي يبكيكما؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تبكيت. يعني استجلبت البكاء كده، وإيه زي ما أنتم بتبكوا أبقى زيكم لو لم أستطع أن أبكي. فدل هذا على أن العبادة لابد أن تؤدى إيه؟ يعني الذل الذي يوجب الخشوع والخضوع للملك سبحانه وتعالى. وهذا الخشوع يكون في القلب ويؤثر أيضا على الجوارح. وذلك إياك وخشوع البدن وقسوة القلب والعياذ بالله. ولذلك كان سفيان رحمه الله تعالى مرة سمع مذكر وهو بهيب بن الورد فبكى، وكان من عادة سفيان إذا سمع الموعظة تأثر جدا فبكى، كان دمعته سريعة. فقيل له في هذا فقال: إن النفاق إذا غلب على القلب أمسك العبد عيناه، إن شاء بكى وإن شاء أمسك والعياذ بالله. يصرف عن نفسه وأبعد عن هذا، ولكنه يصرف عن نفسه مصيبة الرياء، إنه بيبكي خاشع، يقول يعني لا تغرنك بكاء. إن الإنسان إذا استحكم منه النفاق ممكن في أي وقت يبكي. إخوة يوسف لما قتلوا يوسف وجاوبهم عشاء يبكون، استجلبوا البكاء. فلذلك الإنسان يحاول يخشع قلبه بحيث أن الإنسان إن بكى من خشوع القلب أعلى الله قدره ورفع الله شأنه. ولكن لو بكى اللي هو بقى بكاء النفاق والعياذ بالله يجلب له آفتين: الآفة الأولى وهي النفاق، والثانية وهي الرياء والعياذ بالله. يبقى جمع بين بليتين، بين النفاق إنه ما في خشوع في قلبه، وبين الرياء يظن به الناس أنه خاشع أو أنه مطيع. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له. واحد رجل مدير مسؤول كبير وعنده موظف، تجد الموظف كل ما يشوفه موطي راسه ويخضع ويستذل، وقد يكون من أبغض الخلق إليه، كرهه جدا، لكن لعلة الوظيفة خاضع له. هل هذا يسمى عابد؟ ليس يسمى عابد، هذه ليست عبادة. ولو أحب شيئا ولم يخضع له، إنسان يحب أباه يحب أمه يحب أخيه يحب صاحبه بلا ذل، لا يسمى أيضا إيه؟ عبادة. وذلك لا يجتمع الذل مع المحبة إلا لله عز وجل، لا يجتمعان إلا لله تبارك وتعالى، المحبة مع الذل. كما قد يحب ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبارة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء. وذلك هنا المحبة دي كالميزان، قليل منها يرفع العبد إلى أعلى الدرجات، وقليل منها يجعل العبد في أخس الدركات. ضابط: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن الحب مشترك بين الله وبين سائر المخلوقات، ولكن لابد أن تكون محبة الله إيه؟ أعلى دائما، محبة الله أعلى دائما. هذا العلو الدائم هو أصل التوحيد. يعني إخوانا التوحيد يشمل على هذين الأمرين: أصل التوحيد المحبة مع الذل اللي هو من التأله. فكلمة إله بمعنى أن القلب يأله من الوله، من الوله، والوله هو فراغ القلب إلا من المحبوب. فقلبك إن فرغ من كل شيء إلا من الله عز وجل هو هذا الولاء، وهو هذا التأله، انشغال القلب بالله سبحانه وتعالى. وذلك هو ده الأصل الذي جاءت من أجل الرسل، ومن أجله وجب على العبد أن يصحح مساره إلى ربه. وذلك حينما تسمع بقى بعض النصوص تصلح لك بعض المفاهيم، تعس عبد الدينار. من يتخيل أن إنسان بيجيب كده 1000 جنيه ويركع ويسجد، هل ممكن يحصل هذا؟ أبدا. ولكن لما زادت محبة الجنيه في القلب عن أمر الله عز وجل وقع خلل، فأدى إلى أنه صار عبدا لهذا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميص، عبد النفس. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ هل ممكن يكون الهوى إله؟ نعم، إذا غلب عليك هواك وأحببته أكثر من ربك هذا إله. وذلك الإله هو إله واحد، الله عز وجل الذي خلقك، فلا بد أن تتقرب إليه بكلياتك حتى تكون موحدا عابدا لله عز وجل. وذلك ممكن الإنسان يجمع بين التوحيد وبين الشرك في وقت واحد، موحد في جانب، نعم في جانب معين الله، وفي جوانب أخر لا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، جانب، فإن أصابه خير اطمأن به، بمعنى يأتيه من الله ما يرضيه، يا سلام، ما أحلى الدين، وما أجمل الإسلام، وما أفضل الالتزام، الالتزام هذا نعمة وفضل، ويجد قلبه يهيم. وإن أصابته فتنة، جاله بقى ما لا يرضي هوى، انقلب على وجهه. شوف انظر الميزان من علو إلى سفول، خسر الدنيا والآخرة، فانقلب تماما. وذلك لابد أن تصحح المسار في قلبك، لا يكون في قلبك إلا الله فقط في الرضا والسخط. وذلك دايما يا أخوانا أنا بركز على سير السلف، وذلك أنا صنعت هذا الكتاب ممزوج بالقصص الكثيرة، لأن بعض الإخوة يعني بيمل من القصص، يقول لك القصص بنكررها أو بنسمع قصص كثير وهذه الأشياء. أبدا، القصة بالنسبة لسير السلف أصل في فهم الدين. يعني ما جاء القرآن كده مجرد كتاب قانون ويوضع هذا القانون ويأخذ منه أحكام، لا، جاء القرآن فنفذ وطبق وقام به أقوام فكانوا قرآنا يدب ويسير. فلذلك مهم جدا أن أنظر كيف الصحابة ساروا بهدي هذا القرآن وتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم في كل شيء. حينما يأتي رجل وكان فيه من الغطرسة والسفه والعلو، وهو عيينة بن حصن الفزاري، يعني هذا الرجل كان سيدا من سادات قومه، وبعد الإسلام انتهت هذه العنجهية وهذه الغطرسة، ما عاد في هذا، من رفع رأسه كان يضرب وكان يؤدبه عمر. فرجل هذا أراد أنه يسخر من عمر وينزل مكانته أمام أصحابه. ظل كان له ابن أخ وهو الحر بن قيس، كان من جلساء عمر. يا حر، أريد أن أدخل على هذا الرجل. وطبعا عمر كان له أوقات يجلس فيها مجالس علم، وكانت مجالس عمر كلها مجالس علم، يجمع ما حوله مشيخة بدر وأصحاب الشجرة وعيلة الصحابة، يستشير في هذه المسائل وهذه الأمور. المهم أنه أذن له، الحر قال له قد أذنت لك، جاء فدخل. هو دخل من باب المكان الذي فيه عمر والصحابة وظل يمدح نفسه، لو من؟ عيينة بن حصن الفزاري، أثنى على نفسه، فعمر أنقصه. ثم قام وقال: هاه يا ابن الخطاب، بسخرية، ما قال يا أمير المؤمنين، هذا مجلس ومنزل لابد أن يعظم فيه الإسلام في تعظيم أميره. هي ابن الخطاب، إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل، بخيل وظالم. فهنا عمر أراد أن يقيم فيه أمر الله عز وجل، فهم به عمر، قام كذا عشان يضربه، فابن أخيه أنقذه. قال: يا أمير المؤمنين، يقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهل في نفس المجلس، هو لسه قام كده عمر، سمع الكلمات، قال الحر: فوالله ما تعدها عمر، راح جالس مرة أخرى. دل على أن الضابط الشرعي عند عمر من ضابط. يعني بعض إخواننا الأفاضل ممكن تقع محنة بينه وبين يا فلان، يقول لا 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 والله ده كرامتي، لا تنازل أبدا، هذا خلل موجود. الإنسان لابد أن يكون ضابطه في نفسه وفي حياته شرع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. قضية مهمة جدا عند الرجال وعند النساء. إذا جاء أمر الله عز وجل على السمع والطاعة، أيا كان هذا الأمر، حتى ولو وجدت في نفسك غصة في خلل موجود، اصلح هذه النفس بس بعد تنفيذ الأمر. لأن بعض الناس يقول لك أنا أنتظر كده لما أصلح نفسي، لا، اصلح نفسك بتنفيذ أمر الله عز وجل. أنت إن نفذت ستنصلح نفسك، لكن لو انتظرت عشان نفسك تنصلح وتقبل أمر الله عز وجل لا لن تنصلح لك أبدا. لذلك وعلى هذا فالدين كله داخل في العبادة، كل شيء، الواجبات، الأركان، السنن، المستحبات، كل شيء عبادة، حتى المباح عبادة. شيء المباح، الأكل، الشرب، يعني أكل الموز، أكل التمر، أكل الخبز عبادة، شرب الماء عبادة. إن قصدت بهذا أن تتقوى على طاعة الله عز وجل، دخول الخلاء عبادة. إن أردت أن تفرغ ما في بطنك لتفيق وتنتبه لطاعة الله عبادة. النوم عبادة. إن أردت أن تنام وتحتسب هذا النوم لتتقوى وتنشط على طاعة الله عبادة. وذلك لما جلس أبو موسى الأشعري مع معاذ بن جبل، وكان هذا على مخلاف في اليمن وهذا على مخلاف آخر، فقال له معاذ: كيف حالك مع ربك؟ إيه عملي؟ فقال: أقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، أتفوقه تفوقا، يعني أغالب نفسي في قراءتي. قال معاذ: أما أنا فأنام من أول الليل وأقوم من آخره. نوم ده نوم راح، ويجي الجزء الثاني قيام وعبادة. قال: وأحتسب لنومتي ما أحتسب لقومتي، يعني نوم ده بحتسب أجر توجر. وفي الحديث: حتى اللقمة يضعها الرجل في فيه امرأتي. واحد جالس كده مع زوجته أو مع بنيتي أو مع ابني ويدعبه، المداعبة هذه بين الزوج والزوجة يؤجر في فيه امرأتي عبادة، يؤجر عليه، رغم أن هذا من الأمور المباحة اللي هي يعني ما أحد يتخيل أنه ممكن يؤجر على هذا، لا أبدا، يؤجر الإنسان على كل شيء. ولذلك ينبغي للعبد أن يقتنع وأن يعقل عن الله أن العبادة اسم جامع لكل خصال الخير. تخيل مثلا هذا المشهد، أنت ماشي في الطريق وجدت الإيلة، وجدت كعب كباية، وجدت مسمار، أي أذى في الطريق، هذا عبادة. بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي شيء وانت ماشي تزيله تؤجر عن الطريق. ولذلك في حال الرجل الذي مر على طريق من طرق المسلمين، وطبعا الإسلام من لدن نوح إلى قيام الساعة دين الله اسمه الإسلام، فمر بغصن شوك في طريق من طرق المسلمين فنحاه جانبا فأدخله الله به الجنة، بمعنى أن رجل ما كان له طاعات تدخله الجنة إلا هذا العمل، أنه وجد غصن شوك فأبعده عن وسط الطريق. وعلى هذا فالدين كله داخل في العبادة، فقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي، أي خلفه صلى الله عليه وسلم، على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عبادي وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم، من باب الأدب. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فدل على أن هذه الأشياء جميعها من العباد. ولذلك تعجب أهل الكتاب من شمولية هذا الدين وتنظيمه لحياة الإنسان، حتى لا تكون حركة أو سكنة أو لحظة إلا وهي لله سبحانه وتعالى. كما قلنا، كل شيء حتى حك الرأس عبادة. كان سفيان يقول: لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، إزاي افعل وإلا احتسب، كل شيء احتسبه. ولذلك سبقون الأول على خيل عتاق إلى الجنة، ومن بعدهم يحبو. لماذا؟ لأنهم عقلوا عن الله. هذه هي المصيبة، مصيبتنا ما عقلنا عن الله إلا النذر اليسير جدا. قيل لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. قلنا دخول الخلاء عبادة، وكيفية التخلي عبادة، والجلوس حال التخلي عبادة، يعني حتى الجلوس عبادة لابد أن نلتزم بها، بناء الكنف كيفيتها عبادة، كيف يبنى وأين يتجه. فقال أجل، أي سلمان قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. كل هذا إيه؟ عبادة بما يتعلق بالتخلي. إذن في كل شيء عبادة، في كل قول، في كل فعل، في كل حركة، في كل سكنة، وأنت في البيت وخارج البيت أنت عبد لله عز وجل. إياك أن تنسلخ عن عبوديتك لحظة فتهلك. وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتممت من التمام، ما بقي في الدين شيء يزاد أو ينقص، صار تماما كاملا باقيا محفوظا إلى قيام الساعة. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. يعني أن اليوم محفوظ والساعة محفوظة، دل على أن عمر قال: نعلم هذا ونعظم هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها. اعقل هذا جيدا. والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها، وأعني بالعبودية اللي هو التوحيد، لأن العبادة أشمل من التوحيد، تشمل التوحيد والفعل الذي يؤدي إلى التوحيد. أصلها حب كامل وذل تام، حب كامل ما ينقص، ما في أي نقص في حبك لله عز وجل ينقص في قلب، بل القلب وله في حالة هيام علو مستمر لا ينقص أبدا. فهذا الحب الذي في القلب لا ينقص مهما تنازع فيه المحبون. تنازعك نفسك حب الله أعلى، تنازعك شهوات حب الله أعلى، تنازعك زوجة حب الله أعلى، ينازعك ولد حب الله أعلى، ينازعك أبوان حب الله أعلى. أعلى شيء في قلبك الله. ذلك موقف سعد بن أبي وقاص لما أقسمت أمه أنها لا تأكل ولا تشرب ولا تمتشط، وظلت على هذا أياما حتى جلست في الشمس وتقول: فأموت فيعيرك قومك أنك قاتل أمك. حاول معها عجز، فماذا قال؟ لأن هنا المحبة سمت. فقال لها: يا أمه، ما أنا بتارك ما أنا عليه، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت هذا، فكلي أو دعي، لا يمكن أتراجع. فأكلت وشربت وامتشطت وجلست في الظل، لأن صاحب الباطل ضعيف وصاحب الحق قوي. في غزوة بدر كان لمصعب أخ يسمى بأبي عزيز، وما كان إلا هما أخواني، وكانت أمهما تفضل مصعب على أبي عزيز. فلما أسلم توجه قلبها لأبي عزيز، كرهت مصعب وحبسته إلى أنفر. الشاهد هنا أن أبا عزيز أسر في يوم بدر، وكان في يد رجل من الأنصار، فمر عليه مصعب، ومصعب ماشي بقى بيجمع الأسارة في يوم بدر. فلما رآه أبو عزيز فرح، قال: أي مصعب، أنا أخوك أبو عزيز. فما التفت إليه مصعب أبدا، فلما سمع الصوت اتجه إلى الصوت دون أن ينظر إلى صاحبه، فإذا هو ينظر إلى الأنصاري الذي قيده، ثم قال له: أشدد من وثاقي، أوعى يهرب منك، فإن له أما غنية لأم مصعب وستفديه بمال كثير. فقال: أي مصعب، أنا أخوك، أنا أخوك. قال: لست بأخي، إنما أخي هذا الأنصاري، رغم بعد المسافة والزمان والأصول والفروع، يعني لا ما كان قرشيا ولا من قبيلة مصعب، إنما تفوت البلاد، لكن الحب في الله عز وجل أصل عند مصعب النظام، ما في هوى، وذلك يعني سير هؤلاء نور. فلذلك نرى أيضا موقف عمران بن حصين رضي الله عنه لما أسلم، وكان أبوه سيدا في قومه، قيل لأبيه: اذهب وانصح هذا الرجل، أي محمد. فلما ذهب أبوه ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: كم تعبد؟ قال: أعبد 7، إله في السماء و6 في الأرض. قال: أيهما تدخره لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: فدع الذين في الأرض فأسلم لتوي. كان ولده عمران واقف، فلما رأه حين دخول لوعظ النبي صلى الله عليه وسلم ما هش ولا بش له، فلما أسلم أكب على يديه وقدميه يقبلهما. فلما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم رق، فقيل: لما بكيت يا رسول الله؟ قال: رققت لحالي عمران لما رأى أبو حال شركه ما هش ولا بش، فلما أسلم أعطاه حقه. هو ده القضية الموجودة عند الموحد الذي عرف الله عز وجل حق المعرفة. فمشاهدة المنة التي تورث المحبة ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. يبقى المشهد الأول: ترى مننا وعطايا من ربك بلا مقابل وبلا طلب، وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني كل ما طلبت، وأيضا بلا سؤال، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمشهد المنة يورث في قلبك محبة في كل لحظة، ترى لك صحة وعافية، وترى حولك مننا وعطايا من ربك، هذه نعم تعطيك حب للمنعم، ومطالعة عيب النفس والعمل، ترى نفسك طاعتك قاصرة، كسلان، فاتر، مقصر، مفرط، يغلبك الهوى، تأسرك شهوة، تعطلك بلية ورزية وتقعدك، فترى في حالاتك تفريط وتقصير، فيعطيك هذا مشهد أنك مقصر في حق هذا المنعم، فيورث في نفسك مشهد الذل التام لله سبحانه وتعالى. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به قط. يعني لو الإنسان كده وطن نفسه على الحب الكامل مع الذل التام لن يأتي الشيطان أبدا، لأن هيئ القلب على هذا ووجه كل جوارحه لهذا، فلا يفكر إلا بأمر لله عز وجل، ولا يتكلم إلا لأمر لله عز وجل، ولا يسمع ولا يرى إلا بهذا، فكل جوارحه تعاملت مع قلبه على عبودية الملك، فلذلك الشيطان لا يأتيه أبدا إلا على غرة وغيلة، لأن الإنسان ليس معصوم من الخطأ. وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إذا كان طبعك أي هذا، لو جاءك الشيطان على حين غرة أو اغتالك غيلة ثم أفقت وانت ما نجوت، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا مباشرة، يعود ويرجع عند الهم أو الوقوع. يعني أيضا ليس عيب الإنسان يقع في معصية، ولكن العيب أن يتمادى ويستمر. ولذلك يعني من نعم الله عز وجل على العبد أن الله يحفظه ويستره وينجيه، فلا يظفر منه إلا على غرة أو غيلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتدارك برحمته إن كمل فيه هذين الأمرين: كمال المحبة مع تمام الذل. فلا بد من الحب مع الخضوع، لا بد من الاثنين، حب بلا خضوع لا يصلح، وخضوع بلا حب لا يصلح، لأن الحب التام مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له. يعني هذين الأمرين يحركان في نفسك حب، يعني الإنسان لما بيحب إنسان يسعى في الخدمة بلا مقابل، بلا تعب، بلا ملل. يعني مثلا لو واحد محب طلب منك شيئا تعطيها له على يعني سرور وغبطة، ولو شخص مبغض تعطيها له على ملل وكراهة. تخيل بقى لو كان هذا المحب عزيز كامرأة، مثلا شخص يحب امرأة، يعني لما قيل لعنترة بن شداد لما أحب عبلة، هذه كان هو عبد وهي حرة، كان من الفرسان الشجعان الأبطال، فقيل له مهرها للتعجيز 100 نوق مميزة لا توجد إلا في أرض العراق بعلامات معينة، فقطع الفيافي والجبال وسار وانطلق بشوق حتى أتى بها كاملة لبني عبس. ما الذي دفعه هذا الحب؟ ولذلك الحب يتخطى كل الصعب. وذلك الإنسان لو حب شخصا أخ له في الله عز وجل تجد كل شيء هي، يقبل منك جميع العثرات ويسترك ولا يفضحك ويقيل فيك كل عثر لأنه يحبك. هذا الحب إذا كان خالصا بلا مصلحة. وذلك من علامات الحب يا أخواننا الخالص للحب في الله عز وجل ألا يزيد ببر، لو البر دنيوي، ولا ينقص بجفاء. يعني مثلا صديقك جفاك، المحب بقى يعني يتأثر من هذا الجفاء ويلين أكثر، بخلاف حب المصلحة يجفوك تجفوه، لكن المحب لا يصبر على جفاء من أحب، إذا رأه جفا هو الذي يسعى ويسرع في كسر حاجز الجفاء حتى تنصلح. هذا الحب الخالص. لكن حب المصلحة سرعان ما ينصرم وينقطع ولا يبقى له أثر. فلذلك الحب يدفع، ما الذي يجعل الإنسان ينام في الليل كما يسقط العصفور على المقلاة، يتقلى عصفور حي كده حطه على مقلاة شو انظر حاله وهو يتقلى، كذلك المحب وعلى فراش النوم كما قال عز وجل تتجافى. شوف التجافي، يعني المضجع الفراش بيجر ويسحبك إلى النوم. هنا الحل عجيب، في تجافي، قلق، في شوق، منتظر متى يستريح قليلا حتى يقوم للقاء من أحب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما الذي دفعه إلى هذا؟ الحب الذي يدفعك أن تسرع إلى بيت الله، تسرع إلى الصف الأول، تسرع لفعل الطاعات، تجلس وتناجي، تكون في كل أمر أنت السابق لا لاحق. هذا هو علامة الحب، لأن الحب التام مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له. فالعبد هو الذي ذله الحب والخضوع لمحبوبه، فبحسب محبة العبد لربه وذله له تكون الطاعة. ولذلك يعني أبو بكر الصديق رأينا في التابعين من كان أكثر صلاة منه، يعني مثلا واحد زي أبو مسلم الخولاني كان يصلي العشاء ويظل قائم إلى الفجر، وبعضهم كمسروق يصلي من العشاء ويظل قائما إلى الفجر وإلى غيره. بما سبق أبو بكر، بما سبق وما لحق بسبق بجميع، لأن العبرة بجملة الطاعات يا أخواننا. لأن بعض الناس بيفتح له باب، تجد مثلا يدب باب العلم وتلاقي في الطاعات مفلس، باب الطاعات وفي العلم مفلس، وهكذا. فعشان بقى يجمع كل هذه الأشياء بتحتاج إلى قلب قوي جدا معان من عند الله عز وجل. فلما سبق أبو بكر؟ قالوا ما سبقنا إلا بحاجة في قلبه، أن الحب وصل إلى المشاش، وكذلك الذل عند أبي بكر. أصحاب ابن المبارك تعجبوا من حال ابن المبارك، رجل كان تاجرا عالما، كان منفقا سخيا كريما جوادا، ولكن كان هناك من هو أعلى وأفضل منه حتى من أصحابه. قالوا بما سبق؟ حتى رأوه مرة جالس في مجلس وقد انطفأ السراج، فقام أحدهم مسرعا فأشعله، فإذا بابن المبارك قد ملأ كفيه من دموعه. قال صاحب القصة وكأنه ذكر في هذه اللحظة القبر. هو تخيل هذا، إنه هو ذكر أي شيء خالف الظلم هذه برب، فالشجون علت. وذلك دائما كلما قلبك اتسع لمحبة الله عز وجل كلما خلى من غير، تجد نفسك كده يعني تنزل عليك المصيبة بردا وسلام، تقع بك الطامة وقلبك مسرور لأن هذا من ربك، وما أراد الله لك إلا الخير. والعبارة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، اللي هو تشمل المحبة مع الذل، لا يجتمعان إلا لله عز وجل فقط. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أم أنكروه، وسواء علموا ذلك أم جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به، فسارت عبودية الله إلى كل ذرة من ذرات البدن، فتوجه إلى ربه وخالقه سبحانه وتعالى قصدا وطلبا وخوفا ورجاء وذلا وإنابة. فإن كبى كبوة سرعان ما يقوم منها، وإن غفل لحظة سرعان ما يستيقظ، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فهذه المعرفة لا تكفي في تحقيق العبودية ولا هذا الإقرار إلا أن تكون العبودية واقعا في حياة العبد. قوله والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، العبادة التي هي ثمرات المحبة المطلقة والذل التام. فهذه المحبة تستوجب سماع وطاعة المحبوب عندما يأمر وعندما ينهى، هذا أصل في صحة المحبة. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، هو الذي خلق وهو الذي رزق، هو الذي أحيا وهو الذي يميت، ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، هو الذي يقلب القلوب كما شاء. وذلك الإنسان كلما أحبه واتجه بقلبه كلما ثبت الله قلبه على هذا الدين وعلى هذا الإيمان، وهو الذي يصرف القلوب. إذا غفل العبد عن ربي صرف الله قلبه عنه، لأن الله لا يريد له وإليه إلا الأخيار. هذا الذي مستغن عن الله، الله أغنى وأجل، مهما قدمت من طاعات وقربات، طاعاتك وقرباتك لك أنت، لا يستفيد منها ربك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملك شيء، لو كل أهل الأرض كانوا أتقياء على طاعة رجل واحد، كانوا صوما قياما ركوعا سجودا في كل حال، ما زاد هذا في ملك الله شيء. بل لو كفروا جميعا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، كلهم كانوا كفار ظلم بغاء، ما نقص ذلك من ملك الله شيء. الله غني بذاته، أنت الذي تحتاج إليه، إن اتقيت فلك، وإن خالفت أمر الله فلك أيضا، ولا يجني الإنسان إلا على نفسه، سواء اعترفوا بذلك أم أنكروه. لو واحد قال لا، الذي يرزقني راتبي أو يعني مستغني عن الله عز وجل، إن أقر أو لم يقر فالله هو الرزاق، هو الرزاق ذو القوة المتين، قهر العبادة بقوته سبحانه وتعالى، والخلق جميعا إليه فقراء، وسواء علموا بذلك أم جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به، علم أن الذي خلقه ربه، وأن الذي يرزقه ربه، يطلب من الله الرزق ويستعين على الله عز وجل بجرياني وسرياني، ويطمع في رحمة الله عز وجل طمع الفقير الذليل الذي لا يملك من نفسه حول ولا قوة، واعترفوا به، فسرت عبودية الله إلى كل ذرة من ذرات البدن. هذه المحبة وهذا الذل يترنم فيه كل ذرة وتطير به كل ذرة في بدن العبد، فتوجه إلى ربي وخالقي سبحانه وتعالى قصدا وطلبا، ليس له إلا هو، خوفا ورجاء لا يخاف إلا منه ولا يرجو إلا إياه، وذلا وإنابة لا يذل إلا له ولا يعود إلا إليه، فإن كبى كبوة سرعان ما يقوم منها، لو وقع كده وسقط في حاجة يرجع، وإن غفل لحظة سرعان ما يستيقظ، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه، لا يقر ولا يخضع له مع علمه أن الله ربه وخالقه. هذه المعرفة لا تكفي في تحقيق العبودية ولا هذا الإقرار، فمجرد الإقرار بهذه الأشياء مع عدم العمل بها لا يكون العبد عابدا لله عز وجل، لابد من الإقرار مع الإتيان بهذه الأشياء، إلا أن تكون العبودية واقعا في حياة العبد، واقع كن عبد لله عز وجل في حياتي في أقوالي في أفعالي. حتى لو اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، فإنما عرف العبودية المتعلقة بالربوبية فقط، يقول لك ربي هو الذي يرزق، طبعا ما يرزق، كل الخلق يعلمون هذا ويقرون به، فالإقرار فقط لا يكفي، وهذا العبد قد يسأل ربه فيتضرع عليه ويتوكل عليه، لكنه قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده، ومع ذلك قد يعبد الشيطان والهوى، فهذا لا ينطبق عليه صفات العبودية، أن يعبده في الشدة ويخالفه في الرخاء، إن وقع في شدة يا رب يا الله يا كريم يا أما إذا وسع عليه فنسي مكان فيه من حال. فمثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون، فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ويجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. بل ربما يدعي أصحابها أنهم من أهل الله، اللي هو المعرفة النظرية للعبادة الإقرار فقط، يحاربون أولياء الله تعالى كما حكى الله في قصة صالح في هؤلاء الرهط التسعة الذين تقاسموا بالله، كما قال تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله، يعني اقسموا بالله، تقاسموا بالله، ولذلك في إبليس وقاسمهما أي أقسم بالله عز وجل إنه لمن الناصحين. فممكن هؤلاء يقسمون بالله ويعرفون الله عز وجل، لكن معرفة نظرية ليست المعرفة التي تدخلهم الجنة وتنجيهم من عذاب الله عز وجل. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله وأقسموا بالله على هذا، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله كإيمان المشركين، لأنهم كما ترى حلفوا بالله سبحانه وتعالى. إذن مهم جدا للعبادة أن تكون واقعا وسلوكا في حياة العبد على سبيل الإجمال، ثم يمرن قلبه وجوارحه على سبيل التفصيل. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.